بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في إلاميته الناسخ والمنسوخ مقدمة: وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض المقدمات المتعلقة بالنسخ. قد مضى معنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالنسخ، وشرع هنا في ذكر نسخ الأخبار، فقال رحمه الله تعالى: وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تشتمل. بيان ذلك فيما يلي: الكلام في اللغة إما إنشاء أو خبر، الكلام في اللغة إما إنشاء أو خبر، فالإنشاء لغة هو الإيجاد، واصطلاحا هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. أقول واصطلاحا هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، وأدخل بعضهم غير هذا. فالأمر كقول القائل لغيره افعل كذا، هذا أمر يقول لغيره افعل كذا. والنهي كقول القائل لغيره لا تفعل كذا. والاستفهام كقول القائل لغيره هل تفعل كذا. والتمني كقول القائل ليتك تفعل كذا، ليتك تفعل كذا. والنداء كقول القائل لغيره يا فلان، والنداء كقول القائل لغيره يا فلان. ويدخل في الإنشاء الخبر إذا كان يراد به الأمر أو النهي. انتبه، يقول نقول يدخل في الإنشاء الخبر إذا كان يراد به الأمر أو النهي، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمعنى: يجب على المطلقات أن يتربصن ثلاثة قروء. هذا المعنى، وهو متضمن للأمر، متضمن للأمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كأن يقول: يا أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. وأما الخبر فهو مشتق من الخبار، وهي ما لان واسترخى من الأرض، ومعناه في اللغة النبأ، وجمعه أخبار، واصطلاحا فهو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، وهذا نوعان، هذا الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب نوعان. النوع الأول خبر يتغير، ومثاله إيمان فلان أو كفره، تقول فلان مؤمن، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم في دخول النسخ عليه، وجماهير الفقهاء والأصوليين على عدم دخول النسخ عليه. قال ابن مفلح، منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. والنوع الثاني خبر لا يتغير، الأول قلنا خبر يتغير، الثاني خبر لا يتغير، ومثاله صفات الله تعالى وما أخبر الله سبحانه وتعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي لا يدخلها التغيير من الغيبيات، وكذلك ما اقترن بلفظ التأبيد، وكذلك الأحكام التي لها علل يطلب بقاؤها على الدوام، وهذا قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على عدم دخول النسخ عليه، ولا يجوز وقوع النسخ فيه لأنه في حقيقته نوع من الكذب. إذا وقع النسخ يكون في حقيقته نوع من الكذب. وذلك يقول أبو الجعفر، أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال: وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر، لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم ثم قال نسخته لكان كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومراده بقوله يؤول إلى الكفر أي إذا أدخل الإنسان النسخ في صفات الله سبحانه وتعالى أو في توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، أو أدخل النسخ في ما أخبر به الشارع أنه من الأحكام التي أو معذرة من الأخبار التي لا يقع فيها التغيير. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، هذا خبر، وهذا الخبر يمتنع دخول النسخ عليه، لأن دخول النسخ عليه يفضي إلى الكذب في هذا الخبر. كذلك ما اقترن بلفظ التأبيد، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة قال، قيل له: هي لعامهم هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، وكذلك الأحكام التي لها علة يطلب بقاؤها على الدوام، فهذه من الأحكام، وإن كانت ليست أخبارا لكنها أحكام يطلب بقاؤها على الدوام، هذه لا يقع فيها أيضا لا يقع فيها النسخ. والقائلون بجواز النسخ في الأخبار التي تتغير، طبعا قل الأخبار التي لا تتغير هذا إجماع لا يدخل فيها النسخ. القائلون بجواز الأخبار أو بجواز النسخ في الأخبار التي تتغير احتجوا بأنه جاز أن يقول سبحانه عمرت نوحا عليه السلام في قومه ألف سنة، عمرت نوحا عليه السلام في قومه ألف سنة، ثم بين أن المراد ألف سنة إلا خمسين عاما، ثم بين أن المراد ألف سنة إلا خمسين عاما. ومثل لو أن رجلا قال لأعاقبن الزاني أو السارق أبدا، ثم بين أن المراد بضع سنين، أو في إخباره عن المستقبل وهو يريد بعض الوقت لا كله. وانظر في ذلك في تفصيل ذلك في شرح التنقيح للقرافي. وهذا في الحقيقة أجيب عنه بأنه لا يعد نسخا بحال، بل هو من جنس التفسير للأشياء وبيان المراد والتوضيح ونحو ذلك، لا أنه من جنس نسخ الخبر. فإنه مثلا من عادة العرب أنها إذا ذكرت أرقاما سواء كان سنين أو أعداد فإنها تقربها، يقول ألف ومراده تسعمائة وخمسين، فهذا معلوم في تصرفات العرب وفي مقالات العرب، فلا يعد هذا نسخا بحال. ووقوع النسخ في الأخبار حقيقة يفضي إلى الخطأ وإلى الخلف والتناقض، وهذا لا يمكن أن يكون، وخصوصا في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يقع ولا يمكن أن يكون أبدا. وأما قوله رحمه الله تعالى أعني المصنف في نظمه ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، قال العلاء البخاري في كشف الأسرار لم يجوز جمهور العلماء النسخ في مدلول الخبر ماضيا كان أو مستقبلا، لأن تحقق المخبر به في خبر من لا يجوز عليه الكذب والخلف من الواجبات، والنسخ فيه يؤدي إلى الكذب والخلف فلا يجوز. وقال ابن النجار الحنبلي ولا يجوز نسخ مدلول الخبر إجماعا، حكاه أبو إسحاق المروزي، انتهى كلامه. فلا يقع النسخ في مدلول الخبر أي فيما دل عليه الخبر. ثم قال رحمه الله تعالى مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا. وقال فإن خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل. طبعا هذا مثال ذكره رحمه الله تعالى وبينه رحمه الله تعالى فيما يلي من الأبيات، لأن بعض أهل العلم رأوا في قوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لما أخبر الصحابة أنها نسخت رأوا في ذلك وقوع النسخ في الأخبار، وقد جاء في البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في البيت الذي بعده بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل مما لا تناوله أي ما لم يتناوله ذلك الخطاب ولم يقصد به وتلوها أي الآية التي تليها بينته فانتفى الثقل. طيب تقرأ الأبيات التي بعدها حتى يرتبط الشرح في ذلك.
قال رحمه الله بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل من الخواطر والنسيان مع خطأ ووضع تحميل أمر ليس يحتمل هل النفاق وإضمار الخبيث عفي كم مظهر طيبا في قلبه دغل ومثل هذا كثير لا نطيل به وإنما ذا لما أوردته مثل وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا بل للبيان عنوا واللوم فيه على منزله على الأصل الذي جعلوا.
نعم يقول بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل وهو ما جاء فيما ذكرناه في قول أبي هريرة رضي الله عنه فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. هنا قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء قالوا هذا منسوخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بدليل هذه الأحاديث التي وردت في ذكر النسخ نسخ الآية الأولى بالثانية. والصواب هنا أن استعمال السلف عليهم رحمة الله تعالى للفظ النسخ أنه ليس به حصر مراد الأصوليين في ذلك. ذكرنا أن معنى النسخ عند الأصوليين أنه يراد به الرفع والإزالة يراد به الرفع والإزالة ولكن عند السلف النسخ أشمل مما جاء عند الأصوليين مما اصطلح عليه الأصوليين فهو أشمل وأعم فالسلف لم يقصدوا حصر المراد بما جاء عن الأصوليين لأن السلف يدخلون البيان والتخصيص والتقييد في إطلاقهم للنسخ، ويستعملون لفظ النسخ فيما هو بخلاف النسخ الذي اصطلع عليه الأصوليون. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر النسخ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. قال: وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد. نعم، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار. العام ظاهره يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فكل الأفراد التي يتناولها لفظ العموم هي مقصودة في الظاهر، لكن الخاص أخرج حكم الظاهر ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه عند السلف الناسخ والمنسوخ. يقول الشاطبي: إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا بد من أمثلة تبين المراد، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال: إنه ناسخ لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ثم قال: وعلى هذا التحقيق تقييد المطلق، إذ كان قوله نؤتي منها مطلقا، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى: لمن نريد، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالنسخ عندهم، يعني السلف، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إعلام الموقعين. فتفهم من كلام أهل العلم أن استعمال السلف للفظ النسخ أشمل وأعم من استعمال الأصوليين الذين اصطلحوا عليه متأخرا. وقول الناظم: من الخواطر والنسيان مع خطأ ووضع تحميل أمر ليس يحتمل، هذا جاء في الآيات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وقبلها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الآية. قال هل النفاق وإضمار الخبيث عفي كمظهر طيبا في قلبه دغل؟ يعني قد يخفي الإنسان في قلبه ويضمر النفاق ولكنه في ظاهره يظهر الطيب، ولكن مع ذلك يكون له في قلبه الدغل والدواخل التي تحل بهذا القلب. قال ومثل هذا كثير لا نطيل به، الأمثلة كثيرة، وإنما ذا لما أوردته مثل، يعني أن هذا إنما أراد به التمثيل، وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا، أي أن السلف عليهم رحمة الله تعالى ليس مرادهم ما جاء عن الأصوليين بل مرادهم أعم مما جاء عن الأصوليين. قال بل للبيان عنوا، يعني أرادوا البيان والتوضيح، وكل ما احتاج إلى ما يوضحه كان محتاجا إلى بيان، وهذا هو استعمال السلف عليهم رحمة الله تعالى للفظ النسخ. قال واللوم فيه على منزليه على الأصل الذي جعلوا، أي أن اللوم في استعمال أو في تفسير مراد السلف بالاصطلاح الحادث المتأخر يلام فيه من استعمله على هذا المراد ونزله على الأصل الذي اصطلح عليه الأصوليون وتأخروا في الاصطلاح عليه، ولم يكن هذا الاصطلاح موجودا بمراد الأصوليين في كلام السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه ينتقل، بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها وبذاك الآخر العمل، والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها لها تصل، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقلوا، أو كان في العمل الإجماع خالفه يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل.
أحسنت. قال ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه ينتقل. أوضح هنا رحمه الله تعالى أن دين الإسلام من خصائصه أنه ليس له ناسخ بعده ولا يأتي بعده من الأديان ما ينسخه وما ينسخ أحكامه، بل هو ناسخ لما قبله موجب لاتباع من قبله له. وذلك كان دين الإسلام جامعا لجميع ما قبله، خاتما لجميع الرسالات التي سبقت، ورسوله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذا الدين هو خاتم الأديان. وكذلك القرآن هو خاتم الكتب وآخر الكتب. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فالقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وذلك كان ما جاء في هذه الشريعة ناسخا لما سبقها من الشرائع الأخرى. وهذا يوجب التأمل والتفكر في قضية تثار بين الفينة والأخرى، وهي ما يتعلق بالأديان عموما غير دين الإسلام. والحق أنه لا يجوز اتباع أي دين من الأديان إلا دين الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والواجب هو دعوة الناس لاعتناق هذا الدين والدخول في هذا الدين والتسليم لله سبحانه وتعالى لما في هذا الدين من صلاح الخلق وإصلاح معاشهم ومعادهم وحفظ دينهم وحفظ دنياهم. وليس لأحد أن يعتقد أن غير المسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة، فكل من بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون قطعا من أهل النار، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قد نهى قومه عن هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه، وأمرهم بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، إلى آخر الآيات في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها وبذاك الآخر العمل. وذا مر معنا بأن النص الناسخ يرفع حكم النص المنسوخ ويبقى العمل على النص المنسوخ، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة في كماله سبحانه وكمال علمه وكمال حكمته عز وجل. ففي النسخ رعاية لمصالح الناس وتحقيق لتلك المصالح بحسب اختلاف الأحوال، والأمكنة والأزمنة، بل إن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى جاء بالدين الحق الذي به صلاح العباد وصلاح البلاد. ثم قال رحمه الله تعالى: والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها لها تصل. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النسخ في القرآن. والنسخ في القرآن ثابت، هنا أدركنا الوقت لعلنا نقف هنا الوقت العشاء، نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.